الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بسورة الماعون. هذه السورة هي مكية النزول عند عامة أهل العلم، وتسمى بسورة الماعون لوجود ذكر الماعون فيها، وتسمى سورة الدين لأن تضمنت يوم الدين، وتسمى سورة التكذيب أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، وتسمى سورة اليتيم لذكر اليتيم فيها أيضا. هذه السورة بدت باستفهام تعجبي من حال المكذبين بالجزاء ويوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فهو استفهام ليس مقصودا منه الإجابة بل التشويق في العرض. ومغزى السورة ما هي صفات المشركين؟ ما الذي يتصفون به غير الشرك؟ فهناك خصال في الجاهلية. أرأيت الذي يكذب بالدين، فبدأ بنعتهم ووصفهم بأنهم يكذبون بالدين، والدين هنا الجزاء والحساب وهو يوم البعث، فالمراد الجزاء ثوابا وعقابا. أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، فذلك تفريعا على السابق، فذلك الذي يدع اليتيم. الدع هو الدفع. لماذا القرآن يعيد في خصال المشركين أنهم يسلبون اليتيم حقه؟ لأن هذا من عادات الجاهلية، ولا يحضون ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وهنا قال يدع اليتيم، يعني يدفعه عن حقه وما له. وهنا تظهر مناسبة يعني ذكر ذلك، لأن هذا من عادات الجاهلية، ومعرفة عادات الجاهلية مؤثر في تفسير القرآن. فذلك الذي يدع اليتيم، فيدع عن حقه، عن ميراثه، يظلمه. ولذلك جاء في الوصية السابقة في سورة الضحى: وأما اليتيم فلا تقهر، ولا يحض على طعام المسكين. هذا مر معنا أيضا سابقا، فلا يطعمه ولا ينفعه بشيء. فهذا من دأب المنافقين، من دأب المشركين، أنهم كانوا لا يحثون على إطعام المسكين، وتقدم معنا هذا. وهذه الصورة وصفت طائفتين: طائفة المشركين، وطائفة أهل النفاق. والنفاق قد ذكر في مكة قليلا، لكن أكثر ما ذكر في الفترة المدنية. ولذلك ابن عباس فسر هذه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنها في المنافقين. فويل للمصلين، ويل المراد به التهديد والوعيد لهم بأن الله توعدهم بالعذاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهنا قال عن صلاتهم، فسرها الصحابة بإخراجها عن وقتها، كما جاء عن مصعب وجاء عن ابن أبي أبزة وعدد من الصحابة ومن التابعين، هو إخراجه عن وقتها لأنه قال عن صلاتهم. وهناك فرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم. في صلاتهم هذا في الخشوع، والكل يسهو في الخشوع، لكن هنا عن صلاتهم، فهو إخراجها عن وقتها. وابن عباس فسر بهذا، وفسر مرة بأنها في المنافقين، إن حضروا الصلاة صلوا مع المسلمين، وإن غابوا تركوها بالكلية. فيكون معنى عن صلاتهم ساهون إما إخراج عن وقتها أو يسهو تماما عنها بحيث اسقطها. ولذلك في قراءة ابن مسعود عن صلاتهم لاهون. فيتشمل كلا الصفتين. هذا دأب المنافقين، أنهم كانوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بالكسل في الصلاة، ولا يأتون إلا وهم كسالى. فهم أهل انصراف عن، لا يرعون في الصلاة حقها، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، وهنا بين السبب أنهم يراؤون ويشركون بالله سبحانه وتعالى. فهم، لأن المراءة مأخوذة من البصر، يريد أن يرى الناس، أن يظهر للناس الطاعة لأجل المدح أو حماية نفسه، ولذلك هنا يتحقق الرياء. أما العمل بنية غير الرياء فهذا ليس من الرياء. مثل إنسان يقول أنا أريد أن أصوم للصيام وأيضا للدواء، هنا شرك في النية، لكن شرك بغير الرياء، هذا لا بأس به. لو إنسان صام لأجل أن يصوم، لأجل أن يحمي نفسه مثلا صحيا. مثل المجاهد إذا جاهد في سبيل الله يقول أريد أن أجاهد في سبيل الله وأنال من الغنيمة، فلا مانع. هنا شرك بغير الرياء، التشريك معناه اللغوي هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال إذا غنم الغزاة فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. ومثل من يصلي الفجر يقول أن أصلي وأيضا فيها فائدة أني أصحى وأجد واجتهد في العمل بعدها، قد يكون عنده نوايا من ذلك، لكن هم يراؤون في أصل العبادة لا يفعلونها لله، فهذا شرك قادح. يراؤون الناس، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، هذه صفة أيضا فيهم، فيهم وفي المشركين، يمنعون الماعون. الماعون من كل شيء منفعته، فوصفهم بقلة النفع للعباد، فهي من العون، معاونة الناس، فأصل الماعون من كل شيء منفعته، فهم يمنعون المنفعة، فلا يعطون الناس ما يحتاجونه من أكل أو شرب. وبعضهم فسرها بالماء، بعضهم يفسرها مثلا بإعارة الفأس، وإعارة مثلا أو إعطاء النار، يريد مثلا يأخذ منك قبسا من نار كما كان يفعلون سابقا، أو يريد أي شيء يستخدمه من حاجيات اللي يستخدمها الناس اليوم، يستعير منك أي شيء، هذا يسمى ماعون. حتى العرب تقول للماء النازل من السماء ماعون، لنعينه. ويمنعون الماعون. فاستفدنا من هذه خصال أهل الشرك والنفاق حتى نبتعد عنها. سورة الكوثر تسمى بهذا الاسم الوحيد لها، وهي مثل ما قلنا لكم سابقا عدد آياتها من أقل سور القرآن، هي والنصر والعصر. تسمى سورة الكوثر لأن ذكر فيها إن أعطيناك الكوثر. والكوثر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر في الجنة، ففي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. وكذلك صح عن أنس في هذه كلها في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فهو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه في الجنة. والكوثر بناء مبالغة على وزن فوعل، مثل كوكب، جورب، وهو الكثير أو المبالغة من الكثرة، فهو الخير الكثير جدا. فالله سبحانه وتعالى من على نبيه بأنه قال: إنا أعطيناك الكوثر. والصحابة والسلف فسروا الكوثر بالنهر وبأكثر من ذلك. فابن عباس لما سئل ما معنى الكوثر ففسره بأنه نهر في الجنة، ثم قال: وهو من الخير الكثير. وقال سعيد بن جبير: الكوثر نهر وغيره. وقال مجاهد: الخير كله. فتفسير السلف بأنه نهر في الجنة أو النبوة أو العلم أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا صحيح، فإنه يشمل الكوثر. فصل لربك وانحر. اللام هنا دالة على الإخلاص، إخلاص العباد، يعني صل لربك لا لغيره، وانحر لربك لا لغيره. فهنا المراد أن يجعل صلاته ونحره لله سبحانه وتعالى، وهذا تعريضا بالمشركين، خصوصا أن نهاية الصورة: إن شانئك هو الأبتر، ردا عليهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن نبيه مأمور بالتوحيد، فصل لربك وانحر له لا لغيره. والصلاة هنا تشمل كل صلاة، ولذلك تفسير بعضهم الصلاة هنا بالصلاة الخمس هذا أمر ظاهر، لكن تفسير بصلاة العيد كما قلنا لكم سابقا هذه مكية ولم تكن صلاة عيد، إنما تدخل في العموم اللفظي المتسع. ولذلك أنا قلت لكم من يفسر بصلاة العيد إنما فسرها بعد نزول الآية، بعد تقرير صلاة العيد أو نزول صلاة العيد ومشروعيتها. وكذلك فصل لربك وانحر يشمل كل ذبحه صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر بالذبح. أما من فسرها بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الصلاة عند النحر فهذا تفسير بعيد، لأن اللفظ ليس له فيه أي إشارة. إن شانئك هو الأبتر، الشانئ المبغض، هو المبغض، شانئ يعني أبغض، بغض. الأبتر أصل البتر القطع، فكل من قطع من الخير وأثره فهو أبتر. وقيل للشخص الذي ليس له عقب وأبناء أبتر. فالمشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونه ويعادونه، فأخبر الله سبحانه وتعالى تسلية لنبيه وبشارة ودفاعا عنه بأن من أبغضك هو المنقطع عن الخير، هو المصروف عن الخير، هو من حرمناه. فهو وعيد لهم ورد عليهم وبشارة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيظهر عليهم وأن دعوته تتم. سورة الكافرون هذه السورة تسمى بسورة الكافرون، وهذه السورة الهدف منها هي البراءة من المشركين وعبادتهم وما يعبدونهم من دون الله. فهذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وبين الله سبحانه وتعالى لنبيه المفاصلة بينه وبينه. وقد ذكر المفسرون لهذه السورة أسبابا يعني لم تثبت، لكن يتناقلها المفسرون كثيرا، أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد، أنهم يعبدون الله سنة وهو يعبد سنة، أو يعبدون الاثنين. وكل هذه آثار جاءت يعني لم تصح، والمهم هو اللفظ، وبياني هنا أهم من سبب النزول إذا لم يثبت. قل يا أيها الكافرون، عندنا معنيان هنا في هذه الصورة. قبل ذلك الخطاب هنا بدايته كانت بداية عظيمة في دحر الكفار، ناداهم قل يا أيها الكافرون، ناداهم بوصف الكفر لثلاثة أمور: الأمر الأول تحقير لهم، الأمر الثاني إعلان البراءة منهم ومن كفرهم، والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشاهم، أن الله يحث نبيه أنه لا يخشاهم، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر. قل يا أيها الكافرون، الخطاب هنا لكل كافر. هذه الصورة إن كان الخطاب لمعينين منهم لأنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد الله سنة هم يعبدون سنة، إن كان الخطاب للمعينين فهنا فيها جزم بأنهم لن يسلموا. ولاحظوا التفسير كيف يكون. معناه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، لا أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، حكم عليهم بأنهم لن يعبدوا، فهي في ناس معينين، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم أنتم في الماضي، ولا أنتم عابدون يعني إلهي فيما يستقبل أبدا، ما أعبد أنا الآن. وهذا حكم وآية عليهم بأنهم لن يتحقق منهم الإيمان. وإذا قلنا لا، المعنى هنا إعلان البراءة منهم، إعلان البراءة منهم يعني معناها نفي وقوع العبادة لآلهتهم ونفي الإمكان الشرعي، نفي الوقوع ونفي الإمكان، يعني لا شرعا أعبدوا إلهكم ولا واقعا لن أعبده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله سبحانه وتعالى، فهو وقوعا لن يعبد وشرعا لن يعبد، لا شرعا ولا وقوعا، فهو نفي القبول بالكلية لهذا الأمر، يعني نفي القبول بالكلية، يعني نفي الفعل ونفي القبول بالكلية. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي الفعل منه ونفي القبول، فتكون هذه براءة منفصلة، وكلا المعنيين صحيح. ولذلك قال في ختامها لكم دينكم ولي دين، يعني فلا تتركونه أبدا، فقد قضى الله عليكم بذلك، ولي دين لا أتركه أبدا، قد قضى الله علي في سابق علمه. إذا جعلناه في خطابة، في خطاب للمعينين، وهذه تكون آية أنهم لن يسلموا، مثل تبت يدا بلهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، ولن يخاطب بالآية. لو كان يريد إبطال القرآن لقال أسلمت، لكن أخبر الله أنه سيعذب وهو يسمع الآيات ولا يسلم. وهذه آية أن ينزل القرآن فيه وأنه لن يسلم، وهو يصف القرآن بأنه غير حق. طيب أسلم لتبين أنه أن هذا الوعد لن يتحقق، لكن هذه آية ولا يتخلف كلام الله سبحانه وتعالى. فمعنى لي دينكم ولي دين لن أقبل بدينكم وأنتم لن تقبلون بديني. وأفادت هذه الآية البراءة، لا يمكن أن يلتقي المسلم مع الكافر في دين واحد. وهنا أيضا تعطي معنى أن هذا الدين يعرض عليه، فإن أسلم فبها ونعمت، إن لم يسلم فلا إكراه. هذا غير قضية أنه ندعوه أو يكون في تبعات لذلك، لكن المقصود أنه لا يكره أحد على الإيمان، لابد أن يسلم بطواعية، لأنه لو أكره وهو غير مريد فهذا نفاق. صورة النصر هي مدنية، وهي من آخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل. وقد جاء في الصحيح أن من أواخر ما نزل أيضا سورة براءة، لكن العلماء جمعوا أن آخر سورة نزلت كاملة هي النصر، لأن براءة تأخرت حتى اكتملت. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هنا هو فتح مكة وما تبعها، ولذلك المفسرون ينقلون أن المراد هنا بالاتفاق أنه فتح مكة وهو مستقبل. وإذا هنا تفيد الاستقبال، إذا جاء نصر الله والفتح، وهي بشارة، لأن سورة النصر نزلت قبل سنتين من وفاته، فتكون قبل فتح مكة، وهذا هو الأقرب، لأن بعضهم قال نزلت من منصرفه من حنين، فعلى ذلك يكون الفتح قد انتهى، وبعضهم يقول نزلت أيام التشريق، لكن هذا لم يثبت. في حديث ابن عمر عند البيهقي أن نزلت أيام التشريق، لكن سنده ضعيف كما قال ابن رجب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذه بشارة بأن بعد الفتح سيدخل الناس في دين الله، وقال أفواجا يعني جماعات تلو جماعات، وهذا ولله الحمد يعني قد وقع وتحقق وانتشر الإسلام بعد فتح مكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وانطلق المسلمون في فتوحات شرقا وغربا. وهذه الصورة كان ابن مسعود يسميها سورة التوديع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها لم يلبث كثيرا، ولذلك لما سأل عمر في صحيح البخاري الناس عن سورة النصر فلم يجيبوا، فسأل ابن عباس فقال إذا جاء نصر الله الفتح، قال ذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما يعلم هذا الفتى. فابن عباس يقول هذه الصورة نعي، فإذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره دنو أجلك. ولذلك كانت تقول عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني يقول في سجوده وركوعه، كان يكثر أن يقول ذلك، يتأول القرآن. فسبح بحمد ربك، التسبيح هنا يشمل الصلاة ويشمل التسبيح اللفظي، واستغفره وهذا أمر، ثم أخبر إنه كان توابا، يعني يتوب على عبده ويحب من عبده الرجوع إلى طاعته. وتوابا يعني كثير التوبة، كثير التوبة. سورة تبة وتسمى سورة المسد، هذه السورة المقصد منها ذكر جزاء من آذى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فخصصت في هذه الصورة فيه وفي زوجه، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وردع وتهديد للمعاندين، وأيضا فيها آية: فإن الله حكم عليه بذلك وهو حي، وهذا أمر غيبي أعلمه الله سبحانه وتعالى أو نزل في القرآن. تبت يدا أبي لهب، هذه السورة لها سبب نزول. في حديث ابن عباس لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فقال: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال: ما لك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ومعنى تب خسر، والمراد خسر هنا يعني خسر عمله أو حبط أو تبا لعمله. وهنا أضافه للأيدي، هذا من لغة العرب أن تضيف كسب الإنسان وعمله إلى اليد، يقول: هذا ما جنت يداك، هذا ما كسبت يداك، فهي مشت على سنن العرب. تبت يدا أبي لهب وتب، الأولى دعاء والثانية خبر، فالأولى دعاء والثانية تحقيق، يعني قد تب وخسر، الأولى خبر والثانية دعاء، الأولى دعاء والثانية خبر. ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود خارج القراءة العشر، كان يقرأ: تبت يدا أبي لهب وقد تب، يعني تحقق وقد تب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، هنا انتقال بديع يعني من التب والخسران إلى أن نجاته غير متحققة، فلن يغنيه لا مال ولا ولد في الآخرة، فلن يغنيه مال ولا ولد في الآخرة. وجاء بصيغة الماضي، ولاحظوا الفعل الذي بعدها: سيصلى مستقبلا، لأن العذاب بالنار في الآخرة، لكن أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوع عدم الانتفاع بماله وولده. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني لن يغني، لأن الكفار كما ذكر الله من عادتهم في القرآن أنهم يتباهون بأموالهم وأولادهم. وهنا وما كسب الولد، لأن الولد يسمى من الكسب. كما جاء في الحديث المشهور إن حق ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالولد من الكسب. سيصلى نارا ذات لهب، هذه الجملة بيان للسابق، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى. سيصلى نارا، وعبر بالصلي لأنه تعذيب وإحراق بالنار شديد ومر معنا كثيرا. تقول شاة مصلية يعني مشوية تشوى على النار، فهو سيصلى نارا. وقال ذات لهب يعني تلتهب عليه، والنار إذا كانت ذات لهب النار إذا كانت ذات لهب تكون حامية ولا لا؟ تكون حامية، لأن لهبها يتقد، فهي من غير دخان، ذات لهب مشتعل. وهنا تناسب معه ومع اسمه، هو اسمه ماذا؟ أبو لهب، وسيصلى نارا ذات لهب. لأن بعض المفسرين يقال لماذا كني، أليس الكنية يعني تمجيدا له؟ هذا يرد على هذا القول، نارا ذات لهب وهو أبو لهب. وامرأته حمالة الحطب. طبعا هنا حتى يتضح لكم المقال، في الدنيا، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ إذا قلنا في الدنيا فامرأته حمالة الحطب أنها كانت تحتطب الحطب وتلقيه، أو الشوك هذا تلقيه الحطب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن عباس، ورجحه الطبري. في جيدها يعني في عنقها، العنق يسمى جيد. في جيدها حبل من مسد، الحبل من مسد هو كل حبل ظفر وفتل من الليف، إذا كان من الليف وتم تظفيره وفتله يكون قوي، يعني هذا المقصود به. فهي في عنقها حبل تسحب هذا الحطب وتضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شوك فتضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا هذا في الآخرة، فبعض العلماء يقول هذا في الآخرة، يعني أنها تحمل الحطب على زوجها في النار وتعذبه، يعني معنى تأتي بالحطب مجازاتا، أنها تأتي بالحطب وتزيد النار عليه. وهذا يعني ليس له دليل واضح، بل ليس له دليل. فالتفسير على الأول، تفسير على الأول. وبعضهم قال غير ذلك، لكن أقوال ليست لها أدلة يعني يمكن التفسير بها، لكن هي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إيذاء الأول وذكر إيذاء الثاني. طب لو قال قائل هي معطوف على سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جهنم. هذا ممكن، هذا المعنى ممكن لأنه عطف على سيصلى نارا، فهو ذكر جزاؤه في جهنم والسياق في جهنم، وهذا قال به بعضهم، وهذا أيضا له وجه. ولا يمنع أن تكون هي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عذابها في نار جهنم. سورة الإخلاص وتسمى سورة قل هو الله أحد، المشهور تسميتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة تسميتها بسورة قل هو الله أحد، كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة عند الإمام أحمد، وكذلك من حديث أبي هريرة عند الترمذي، وتسمى سورة الإخلاص اختصارا. هذه السورة من أعظم فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتعدل ثلث القرآن، وجاء عند البخاري الله الواحد الصمد ثلث القرآن، المراد هنا التسمية، الله الواحد أو الوصف الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهذه السورة اشتملت على وصف الله وتمجيده تمجيدا عظيما كما سنرى بعد قليل. ذكروا فيها سبب نزول إلا أنه لم يصح من حيث السند، وهو أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، يعني انسب لنا ربك معناه صف لنا ربك من أي شيء هو. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو مرسل ضعيف ولا يصح، لكن التعبير بقل هو الله أحد إذا عرضناه على أسئلة القرآن أو نمطها في القرآن فيه سؤال أو جواب عن شيء، لأنه قال قل هو الله أحد، لأن كلمة قل هو الله أحد يدل على أن هناك وقوع سؤال أو جواب لشيء سئل عنه، وأيضا فيها المحافظة على اللفظ هو الله أحد قل، يعني فالمراد بيان للأمر. على أي حال واضح أن في النمط من أساليب الأجوبة قل هو الله أحد، الله هو لفظ الجلالة من أله يأله وهو المألوه المعبود، وأحد قل هو الله أحد، الأحد والواحد من أسماء الله، الواحد القهار كما جاء في القرآن، الواحد والأحد من الأسماء، الفرق يعني كلاهما بمعنى متقارب، لكن الفرق أن الواحد قصد الأحد، الأحد في ربوبيته وألوهيته وصفاته وأفعاله لا شريك له، يعني هو المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، والواحد الذي لا ثاني له، لأن كلمة الواحد اسم مفتتح العدد، واحد اثنان ثلاثة أربعة، فهو واحد لا ثاني له، وهذا كله إشارة للتوحيد، أن الله سبحانه وتعالى لا يشرك أحد لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ملكه ولا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. جاء الوصف الثاني الله الصمد، تكرر اسم الألوهية هنا فدل على أن اسم الألوهية في السابق أصل والأوصاف بعده، الله أحد، الله الصمد. والصمد في لغة العرب له معنيان: القصد يقال رجل مصمد، يعني الناس تقصده، ويراد به كذلك الذي اشتد في الصلاة أو الصلابة في الشيء يسمى صمد. الصلابة في الشيء يسمى صمد، مثل حصاه شديدة القوة يسمونها مصمتة أو مصمتة تماما لا جوف فيها، فهي شديدة الصلابة. هذا من حيث اللغة. لكن ما معنى الصمد شرعا؟ كلام السلف الصحابة وأهل التفسير يدور على تفسيرين. التفسير الأول أنه السيد، والتفسير الثاني الذي لا جوف له. أما السيد فظاهر المعنى، أما الصمد لا جوف له، لأن هذا من كمال الله سبحانه وتعالى. الآدمي أجوف، فلذلك هو فقير ضعيف ناقص يأكل ويشرب. أما الله فهو صمد في ذاته لا جوف له. ولذلك أكثر من 40 أثر عن الصحابة والتابعين ذكرها الطبراني، ذكرها ابن جرير، ابن أبي حاتم، وابن المنذر وغيرهم، بل يكاد يكون اتفاق بأن الصمد الذي لا جوف له. ولا مانع من تفسير بالسيد، لكن الأصل في التفسير هنا هو الصمد الذي لا جوف له، لأن هذا من كماله. فإذا كان صمد في نفسه فهو مصمود له، مصمود للناس في الحوائج. فما كان الثاني بين قوسين السيد إلا بعد أن كان صمدا. لاحظتم التفسير؟ إلا بعد أن كان صمدا. إذا نظرنا في أصل هذه الصورة، الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد. أيهما عند المشركين في الجواب النافع؟ أن تخبرهم أن الله سيد أو صمد كامل في ذاته وصفاته يصمدون الناس إليه؟ أيهما أنفع؟ الثاني، لأنهم يعلمون أنه سيد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني لم تأتي لهم بجديد إذا قلت أن تفسير الصمد السيد. وإذا قلنا سبب النزول أنهم سألوه صف لنا ربك، فلن يكون الجواب أنه سيد، أنه يعلمون أنه سيد، هذا مفروغ منه، هذا يعلمونه في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لم تأتي لهم بجديد. لكن إذا قلت أن الله لا جوف له، فلا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه البشر، ليس كمثله شيء. فإذا كان صمدا كان مصمودا له. ثم السيد قد يكون صمد وقد لا يكون صمد، في سيد قوم بس ما يصمدون الناس له في يعني في طلباتهم، لا يلزم ذلك، فتفسير ناقص. ابن عباس فسر بالتفسيرين السيد والذي لا جوف له، لكن جل تفسيراتهم عن الذي لا جوف له. ثم السيد تفسيرها للصمد، إذا قلنا كما يقول بعض المفسرين أنه لا، الصواب تفسيرها بالسيد لا ب الذي لا جوف له. يقول أولا هذا التفسير متأخر، لم يقل به السلف أنه هكذا السيد بدون، لأن ابن عباس فسر بالصمد أنه السيد الذي لا جوف له، وبأنه السيد، السيد نتيجة، ثم أنت تختار الصحيح أنه النتيجة وتلغي الأصل. هذا ابن عباس ما قال، لو قلت أن ابن عباس سأختار أحد قوليه السيد، هذا يجب الانتباه له في التفسير، لأجل لا يذهب الإنسان للفرع ويجعله أصل ثم يرد الأصل، هذه انتكاسة علمية. ولذلك يقول بعض أهل التفسير إن هذا مما يعني حصل فيه غياب عن المفسرين في التفسير. إذا نظرت في كثير من التفاسير اليوم يقولون لا ما نفسر بالصمت الذي لا جوف له، وينفون ذلك تحاشيا فيما يظنون أنه غير لائق بالله. طيب ماذا نفعل في إجماع الصحابة؟ وأيضا هذا هو الواقع مادة وتفسيرا. الشيء الثاني، كيف تأخذ بكلام ابن عباس السيد ولا تأخذ بكلام الثاني؟ هذا تناقض، يعني اختيار تشهي ليس اختيارا علميا. إذا كان أما اللغة فالصمد فيها هو الصلابة في الشيء لكوني قويا. الله الصمد لم يلد ولم يولد، وهذا بيان أيضا للصمد، أشد البيان، أنه صمد لأنه لم يلد ولم يولد. لم يلد لأنه لا يفنى، ما يحتاج عقب كما يحتاجه البشر. البشر لو لم تكن هناك ولادة ما بقي أحد. لم يلد ولم يولد، فهو ليس بمحدث مثل البشر، فهو صمد. شفت كيف التفسير؟ لا، هذا اللي قلت لكم دائما تناسق التفسير في السورة. تفسيره بالسيد لوحده أضعف ما يكون من الأقوال. لو اقتصرت عليه فقط تقول ليس هناك تفسير إلا السيد فقط، من أضعف ما يكون. لا نقول ما يجوز، يجوز تفسيره بالسيد، لكن ألغيت وصف مهم جدا في الآية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو يدور كلام السلف على أنه لا شبيه له ولا مثيل، كقول تعالى ليس كمثله شيء، أو الذي ليس له صاحبة. طيب الكفو هو المثل المكافئ، يعني ليس له كفو، ليس هناك إله آخر معه سبحانه وتعالى، يعني لا شبيه له ولا مثيل. لكن لماذا بعضهم يفسر بأنه لم تكن له صاحبة؟ لأن الصاحبة ند، الصاحبة الزوجة فيها ند للزوج من وجه، هذا سبب تفسير مجاهد والحسن بأنه لم تكن له صاحبة، لأنه الزوجة فيها ند وتدخل بمعنى الكفر، تدخل في معنى الكفر. هذه الصورة من أعظم صور القرآن في تقرير وصف الله سبحانه وتعالى. سورة الفلق، وتسمى سورة قل أعوذ برب الفلق كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وتسمى سورة الفلق وهي مدنية، تسمى سورة الفلق، وتسمى مع سورة الناس المعوذتين، كما في حديث عقبة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات عند أبي داود والإمام أحمد والترمذي. بدت هذه السورة قل أعوذ برب الفلق. هذه السورة فيها التعويذ العوذ بالله سبحانه وتعالى من الفلق. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، التعوذ برب الفلق سبحانه وتعالى. ما هو الفلق؟ الفلق أصله في اللغة الشق، مصدر فلقه يفلقه فلقا، من ذلك الصبح نقول له الفلق، لكن الفلق أوسع من ذلك كله. الفلق هنا هو الشق، كل ما فيه صفة الانفلاق، كل شيء ينفلق من جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى. فالق الحب والنوى، ما أكثر الأشياء التي تنفلق فيخرج ما بداخلها، أشياء كثيرة جدا. ولذلك الآية على العموم، وليس المراد بها خصوص الصبح، بل أعوذ برب الفلق الذي جعل كل هذه الأشياء تنفلق ويخرج ما فيها. وهنا يكون اتساق معنى مع الصورة نفسها. لاحظوا الآية بعدها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما خلق مما ينفلق كثير، لو قلت الصبح فقط اقتصر عليه. قل أعوذ برب الفلق. ولذلك بعضهم فسر الفلق بتفاسير كثيرة، ولا مانع من دخولها، لكن المراد هو من فلق من المخلوقات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهذه لا شك المسلم يفتقر إلى ربه في أن يحميه من شرور الناس، من شر ما خلق. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتستجير به من شر ما خلق، ويعيذك الله بهذا من شر المخلوقات. فمن التزم هذه الصورة، وهذه الصورة من الأذكار عند النوم، من الأذكار بعد الصلوات، فهذه تحفظك بإذن الله من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. غسق الليل، يقال غسق الليل أو يغسق الليل غسوقا إذا أظلم، ومعنى وإذا وقب يعني دخل في ظلامه. والليل إذا دخل في ظلامه فهو غاسق. ومن شر غاسق إذا وقب. يعني الليل، وهذا يشمل كل غاسق، النجم غاسق، القمر غاسق، فكل غاسق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب، إذا دخل في ظلامه، لأن الليل محط كما مر معنا، والسماء والطارق، النجم الثاقب. الليل فيه ما فيه من الشرور، فالاستعاذة هنا من شر غاسق إذا وقب. ولذلك العلماء يذكرون هنا أن القمر غاسق في حديث عائشة، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال استعيذ بالله من شره، فإن الغاسق إذا وقب، فإنه الغاسق إذا وقب، كما روى الترمذي. النجم كذلك، الليل، كل هذه غاسق. ومن شر النفاثات، النفاثات السواحر، لأنها تنفث، النفث هو التفل بدون ريق، لأن السحرة ماذا يفعلون؟ يعقدون العقد في الأشياء، يعقدون عليها، وكل عقدة ينفث فيها. طبعا هو استخدم الشرك والاستعادة من الشياطين، يستعيد بالشياطين صلى الله العافية ويشرك بالله سبحانه وتعالى وينفث فيها فتصيب بإذن الله. ومن شر النفاثات في العقد، لاحظت مع السحر تجد عقد 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 متتالية، مع كل عقدة هذه حينما عقدها نفث فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري سحره لبيد بن العصم اليهودي، قالت عائشة فكان يخيل له أنه يأتي نساءه ولم يأتي، يقصد يأتي نساءه يعني فيما يختص بالرجل مع المرأة، حتى شافاه الله، والقصة طويلة في ذلك، لكن أراد الله سبحانه وتعالى، كان سحرا عارضا ليس سحرا مستمرا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاء. وهو ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الملائكة في ذلك وشفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سحر في مشط ومشاطة وضعت في بئر ذروان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرجه لأن الله شفاه، فقال لا أريد أن أثير شرا. النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ذكر السحر بعد ذكر الحسد بعد السحر أن تأثير الاثنين متقارب، فالحاسد لا يقل تأثيره عن الساحر، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعود من شر الحاسد أو الحسد. والاستعاذة هنا هي من شر عينه ونفسه. وهنا مناسبة، لأن في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن العصم الدافع لها هو حسد اليهود، اليهود أهل الحسد، حسدا من عند أنفسهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فهم أهل الحسد وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهموا بقتله. سورة الناس هذه السورة مدنية، وبدأت كما بدأت سابقا، قل أعوذ بالتعويذ برب الناس، وهنا أضاف الرب للناس لأن الاستعاذة من شر ما يلقيه الشيطان في نفوس الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هنا رتبت أوصاف الله سبحانه وتعالى، رب الناس خالقه، ملك الناس لا يخرجون عن حكمه سبحانه وتعالى، إله الناس هو المطلوب والنتيجة، ولذلك اجتمعت فيها الربوبية والملك والألوهية، اجتمعت فيها الربوبية والملك والألوهية، فهو رب الناس ومالكهم وإلههم المعبود لا غيره. هنا ناسب الاستعاذة، فحينما تستعيذ برب الناس وملكهم وإلههم فهو القادر على أن يعيذك، أما الآلهة التي من دون الله فلن تعيذ أحدا. فلما أتى بهذه الأوصاف المرتبة، الرب المالك الإله، هذا هو من تستعيذ به وهو القادر على إعادتك. من شر الوسواس الخناس، الوسواس هو الشيطان، والخناس بالتشديد شديد الخنس وهو الذهاب خفية، لأن الشيطان إذا ذكرت الله خنس ذهب، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالشيطان، ولذلك لما يؤذن الشيطان يخنس، وإذا انتهى الأذان رجع يوسوس، فهو كثير الوسوسة. فهو يوسوس في قلب الإنسان، يلقي فيه، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس. الذي الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس يعني من الجن والإنس، إنسهم وجنهم. الجن يطلق عليهم أناس كما يطلق عليهم رجال، يعوذون برجال من الجن، فهناك رجال من الجن، ناس من الجن. في صدور الناس، فهو يلقي في صدورهم من الوساوس. ولذلك إذا أتيت تصلي تجاهد نفسك على الخشوع، يذكرك بكل شيء. والشيطان حينما يذكرك يريد أن يشغلك وينصح لك، يذكرك بأشياء مرة مهمة وأنت تمشي معه، يعني هو كيف يقنعك إلا بأشياء أنت تهمك. وربما يزين للإنسان بالوسوسة أمر مستحب ليفرط في واجب، يعني هو ينصحك بالسنة لأجل أن تفرط في واجب، فيقول اذهب كذا افعل كذا، فيترك مثلا واجب عليه تجاه والده وأهله وولده، ويزين له مستحبات فيترك واجبات. ترى ليس الوسوسة كلها شر عنده، لا، يوسوس لك بخير لتسقط واجب. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من بيانية، يعني بيّنت الذي يوسوس في صدور الناس من الطرفين، من الجنة والناس. الجنة جمع جني، لكن هنا جاء بياء النسب الجنة. والناس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، من الجنة والناس. فوساوسه في صدور الناس كثيرة، وهو يوسوس ليل نهار. الله جعل كيده في الوسوسة، فلا يغلبك الشيطان وهو فقط يوسوس. لم يسلطه الله لا بيد ولا بسيف ولا بعصا، وإنما فقط يوسوس لك. فالإنسان يحذر من ذلك، من تزيين الباطل، من الصرف عن الطاعة، أو مداخل الشيطان الكثيرة جدا على الإنسان، فيتصارع الإنسان مع هذه الوساوس، وربما أطاع الشيطان في ذلك. طيب، بذلك كنا انتهينا من تفسير القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وحقيقة هذه مما يعني ميز هذه الدورة، أنها انتهت من تفسير كتاب الله بشكل مختصر ينفع لطالب العلم، لأن في البداية مهم جدا أن يجلي الإنسان المعاني بشكل مبسط. وأهم ما يكون في التفسير هو معرفة المفردة، معرفة السياق، ربط السياق بعض ببعض، وهذا ما حرصنا عليه في التفسير، بحيث الإنسان يتذوق طعم الآيات يعني ويفهمها فهما سليما. كان البعض منكم سألني عن يعني إضاءة في التفسير. حقيقة أنا أقول هذا الدرس الذي انتهينا منه تفسير القرآن كاملا، أي إنسان لا بد أن يمر على القرآن في البداية بتفسير بسيط، وأهم ما يمر عليه هو معرفة المفردة القرآنية، معرفتها في اللغة والسياق وربطها بالسياق وكلام السلف. لو لاحظتم نحن نركز على بيان الكلمة اللغوية، السياق، ترابط، معرفة مقاصد القرآن، معرفة المعاني العامة في القرآن كيف تترابط مع بعضها، ترابط الصورة نفسها، هذا مهم جدا. أنا ما أريد الإنسان يفكر فقط وجود خلاف ويذهب إلى قيل 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 ثم يخرج بدون أن يعرف التفسير، لكن أنا أريد أن ألقي الضوء على أمر مهم جدا وهي مسألة عامة. قبل أن أدخل فيها، لا مانع الإنسان في البداية أن يقرأ تفسيرا مختصرا مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ثم بعده تفسير ابن كثير، مع كتاب في المفردات، لأنه لابد أن يعرف المفردة معناها لغة ومعناها في السياق، وهذا يغذيه كتاب الراغب الأصفهاني مفردات القرآن، وكذلك غريب القرآن للرازي. ولو ضم معه معجم مقاييس اللغة لابن فارس كأول مرحلة جيد. هذه إذا انتهيت من القرآن بهذا التسلسل، بحيث أنك تفهم بداية النص القرآني. لكن من أراد أن يكون له في التفسير أكثر عمقا، فهنا سيأتي السؤال: النص القرآني مكون من ماذا؟ النص القرآني الذي أمامك مكون من مفردات وتراكيب وأساليب وأيضا علوم متعددة. حينما تقرأ التفسير وأنت لا تعرفها قبل، لن تأخذ من كتب التفسير كل شيء. حتى أبين ذلك، وهذا ما أقوله كثيرا في الدروس، أن عندنا النص القرآني فيه علوم كثيرة. لاحظوا في سبب النزول، في غريب الألفاظ، في القراءات ومعانيها، هناك الإعراب، هناك الناسخ والمنسوخ، هناك المناسبات أو التناسب، هناك مشكل الآيات، هناك الأحكام المستنبطة والاستنباط، هناك كذلك الخلاف التفسيري، وأشياء كثيرة موجودة. لو أردت في المستقبل بعد ما تجاوز ما سبق وقلناه، القراءة في تفسير ابن سعد وابن كثير وغريب القرآن، بعد ذلك لابد أن تتطلب الكتب التي تغذي متطلبات الآية هذه. هناك كتب ألفت في أسباب النزول، في الناسخ والمنسوخ، في القراءات وتوجيهها. يعني مثلا حينما أتي إلى قراءة، ربما هذا التفسير لا يذكر القراءة، تفسير ابن كثير مثلا لا يعتني بالقراءات، ربما يذكرها لكن ليس محل اعتناء، لكن القراءات فيها علم عظيم. هناك كتب ألفت في القراءات وتوجيهها، توجيهها معناه إبراز معنى كل قراءة كما مر معنا، وما هو على الغيب بظنين، بظنين يعني بمتهم أو ببخيل، اتهام غير البخل، معنيها مفترقة. مثلا حينما نقرأ الفاتحة، ملك يوم الدين، مالك، مالك غير ملك، هذه معنى وهذه معنى، إلى درجة أنهم يقولون ما الأفضل، مالك ولا ملك، من شدة اختلاف المعنى، لكن معاني غير متعارضة لأن متعددة الإثراء للنص القرآني. في كل صنف من هذه الأصناف اللي ذكرت لكم وأكثر، فيها كتب ألفت. الذي عليك أن تطلع على هذه الكتب وتصنيفاتها، ليس بالضرورة أن تقرأها، لكن بالضرورة معرفتها. فإذا تهيأت لك أن تقرأ فهي أفضل، وهي هي التخصص الدقيق أو العمق في معرفة المعاني. فإذا تين القراءات وتوجيه، هذا نوع من أنواع الداخلة في النص القرآني. كتب كثيرة في القراءات وتوجيهها. إذا أتينا مثلا في الخلاف التفسيري، الفوائد المستنبطة، مشكل القرآن متشابه غريب القرآن، عندنا كتب تبين هذه كل أمر موجود في النص القرآني، حتى الأساليب والتراكيب موجودة فيها مصادر لها. إذن هذه المصادر أوسع من قضية كتب التفسير، لأن كتب التفسير عالم واحد يفسر النص القرآني، لكن لن يستطيع أن يغذي كل هذه في كتاب التفسيري، وإلا لبلغ مئات المجلدات. فأنت تعرف هذه الكتب لسببين: إما أن يكون عندك الهمة فتطلع، وإما أن تكون عندك الهمة عند مراجعة آية معينة. العلماء ايش يقولون؟ يقولون في اجتهاد مطلق وفي اجتهاد محدود، فأنت إما أنك تصير في التفسير تتوسع، وإما أنك إذا أردت أن ترجع ترجع. أضرب لكم مثال: مرت عليك قراءة في كتاب التفسير وقام بتوجيهها، مثلا أي قراءة، أذهب إلى كتب توجيه القراءات سترى هناك وجهها في سطرين، هناك في ثلاث صفحات، ماذا قال من المعاني، استنباطات في هذه القراءتين ومعانيها، شيء كثير. هذه فقط إضاءة لأن تعرفوا يعني كيف الإنسان في المستقبل يستطيع أن يطلع على كتب علوم القرآن هذه كلها. يعني مثلا السيوطي في الإتقان والزركشي في الإتقان في البرهان، السيوطي ذكر 80 نوعا من أنواع علوم القرآن التي تخدم النص القرآني، ابتداء من المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ لغيره، 80 نوعا، يقول اختصرتها من 300 وأكثر، ومثل الزركشي لكن أقل. خذ كتاب السيوطي، في كل نوع يذكر لك كتب تخدم هذا النوع. لو تذهب إلى المكتبة وتنظر في هذه الكتب وتطلع عليها، نحن نريد تحرك اطلاع نظر، لا مانع، لا نقول مثلا إنسان قد يقرأها بقدر ما لو أتته آية يريد أن يعرف أكثر في توسعها، ويذهب إلى كتب التفسير قد لا يجد كفايته، وبعض كتب التفسير تختصر جدا وقد لا تذكر، وقد تذكر لكن باختصار. يعني أضرب لكم مثال: إذا ذهبت للتفسير مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء يقول لك قيل الطهر قيل الحيض، تذهب إلى كتب المفردات 8 صفحات 6 صفحات، وقد تجد مفسر أطال فيها لكن بإطالة محدودة جدا. لو ذهبت مثلا كلمة لا ريب فيه، اذهب للراغب شوف كم ذكر كلمة لا ريب، بينما هذا المفسر اختصرها لا ريب لا شك. وتذهب إلى كتب المفردات، مفردات علوم مفردات غريب القرآن وغريب القرآن، تجد صفحات تعطيك إضاءة أكثر من ذلك. وهكذا في جميع أصناف مباحث علوم القرآن في الآية، فالآية محملة بعلوم كثيرة جدا. كيف أكشف هذه العلوم؟ فقط لا أقول لك اقرأ الإتقان، اقرأ فهرسة الإتقان لأجل أن تعرف ما العلوم اللي ذكرها في علوم القرآن. هذا خيط أو حبل يسحبك إلى الكتب. وترى من جميل العلم إذا بدأت تطلع على الكتب ما فيها، يعني مثلا تنظر تسمياتها، أول الأمر تسمية، الأمر الثاني تفتح الكتاب تقرأ الكتاب، تبدأ كل شيء يجر بعضه بعضا. هذه إضاءة سريعة، وإذا كان لكم استفسار أو شيء تفضلوا. ممكن هو لا يتناسب، لا شك احنا ما نقول ما يتناسب، لكن الاقتصار نحن نتكلم فقط. غاسق إذا وقب، كل ما طبعا دخل خرج، يقولون حتى قتادة وغيره يقول ذهب أقبل، يعني دخل وذهب، ويتناسب أول ما يدخل الصبح. طبعا الاستعادة من هو مو خاصة، الاستعادة في القرآن بأشياء كثيرة، لكن في كل سورة يأتي استعادة من شيء، أي نعم، ولهذا استعاذة من ضمن استعاذات. غير أنه مختصرة، يعني مثلا تذكر لك المناسبات. طبعا في كتاب السيوطي نظم تناسق الصور، في نظم الدرر للبقاعي، تذكر المناسبات أول آخر بين الصور نفسها، تناسب الصور. للسيوطي أيضا كتاب لطيف جدا يذكر ما بين الصورة والصورة. طبعا العموم نص القرآن عام، حتى هذا لو جاء في تفسير مثلا المجادلة أليس عموم مع أنه وجود أنه في خولة؟ نعم، فما في إشكال، العموم دائما، لأن لفظ العموم قوي يشمل، لكن أولى ما يدخل في العموم هو الكوثر. طبعا هذه القدرة هو كله سيأتي النتيجة ما هي؟ إثبات البعث، إثبات البعث، إثبات النبي صلى الله عليه وسلم حق. فالله يذكر مننا هو، فالخلق الخلق من مضغة مما امتن الله به على الإنسان بالخلق. هنا الآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآن جاب وصف بأنه خلق، هنا يأتي الاستطراد، خلق، خلق الإنسان من علق. ما هو أبرز الخلق؟ من أبرز الخلق خلق الإنسان. اللفظ نفسه قل يا الكافرون لا أعبد، لا أعبد ما تعبدوا، لا أعبد أنا الآن لا أعبد ما تعبدون، فهو يخاطبهم الآن، الخطاب مباشر. بعدها مباشرة جاء الناسخ، اقرأ لي بعدها مباشرة الناسخ، ولذلك لم يعمل بها، يعني يقول ما عمل بها إلا واحد فقط أنا، فهي مباشرة الناسخ جاء بعدها. طبعا هو الشروط كما ذكر العلم أن يكون عالم باللغتين، عالم بالشرع، بألفاظ القرآن، الترجمة دقيقة، ولذلك الأفضل في الترجمة أن تكون عبر لجان ومؤسسات وكذا، فيها عدد يحتكمون إلى بعضهم، أما الإفراد فقد يخطئ أو شيء، إلا إذا كان مثلا يفعل مثل ما يحصل اليوم ويراجع. الاختصار لا شك، خصوصا المتلقي يعني ما يدرك التفاصيل. طبعا هم هذا ينبغي على قضية اختلاف العلماء في التناسل، يعني ليس فيها دليل واضح، يعني كيف يتناسلون، ولذلك يعني كما يذكرون عن الشعبي لما قيل له يعني هل تزوج إبليس، قال هذا عرس ما حضرناه، يعني يقصد أنه لا ندري أو شيء أو كذا. فهم مختلفون ترى في قضية التناسل، كيف يتناسل، وهذا إذا اختلفوا معنا فيه هل في زوجة أو لا. بس أنت السؤال عكسي، هل له زوجة؟ أي هذا الطمث غير السؤال عكس. يمكن الدورة الماضية سوينا فيها عرض أو كتابة، ممكن نرسلها لكم، ذكرت لهم كتب كثيرة جدا في قضية توجيه القراءات، من طبعا من أفضلها لكم كتاب مكي بن طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع، وفي كتاب جميل أنا حقيقة أقول سهل لكم، كتاب ابن أبي مريم في توجيه القراءات، لكن كتاب مكي واسع وجميل، طبعا هو في القراءات السبع. لا هو الآن نعتمد على الثبوت، الحديث في الصحيح البخاري ومسلم. هم ما هي الشبهة؟ الشبهة كيف نقول أنه سحر والكفار يصفونه بأنه ساحر وأنه يتعاطى السحر، هذا يثبت دعواه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عارض، يعني لم يكن موجودا، هذا أمر عارض، والأمر العارض شفي منه مباشرة ولم يكن له تأثير على الوحي. فهؤلاء عندهم الشبهة تصبح عندهم قوية جدا بمجرد التشابه، وليست هذه المرة الأولى الشبهة تثار، في كل شيء تثار ويكون مقابل النص، بل بعضهم أنكر وجود السحر أصلا، أن السحر إنما هو وهم وليس له حقيقة، والله أثبته في القرآن. هو المقصود أن ألفاظ القرآن وتراكيبه والسياق يحكمان المعنى، لأن ألفاظ المفردة في السياق، المفردة خصوصا إذا كانت على أوجه متقلبة على أوجه، السياق ربما يحدد معنى فقط واحد وربما يجيز الجميع. فأنا أقصد أن لا يكون العموم أن يؤتى بعموم بعيد ويصدر في المعنى ويترك ما هو المتبادر في الآية، هذا مهم جدا. مثل ما مر معنا فوسطنا به جمعا، يعني المراد السياق في الخيل، فوسطنا به جمعا الخيل، فإذا فسروا مثلا وسطنا به جمعا يعني مزدلفة، لا نمنع من شمول الآية لكن ليس هو المعنى المراد. ومثل ما مر معنا الآن حينما يفسر الصمد بالسيد فقط، يفسر بفرع ويترك الأصل، لا مانع نفسر بالجميع. ولو قال هذا قولي ابن عباس قلنا ابن عباس قال بالقولين ولم يرى بأسا به. ولا تختار، يعني بعضهم اختار أنه السيد وقال هو الصحيح لغة وهذا قول ابن عباس، طيب وقول الثاني ليش مو صحيح لغة؟ تناقض. والله أعلم. طيب ما معنى الفلق؟ نعم الشق معناه هنا يعم ولا يخص؟ الصبح. طيب تفضل.
مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحب ربنا وترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله كثيرا في هذا اليوم المبارك، في هذا المكان المبارك. أتم الشيخ خالد حفظه الله تعالى تفسير جزء عمة، وبه تم تفسير كتاب الله عز وجل كاملا ابتداء من الدورة 16 في عام 1438 في شهر رجب، وأتممناه في هذا الشهر في شهر ربيع الأول من عام 1446 بواقع 11 دورة. كما بدأت الدورة، دورة الخليفة الراشد علي بن طالب، في شهر شعبان عام 1430، يعني قبل 16 سنة تقريبا، بواقع من بدايتها بواقع دورتين في السنة. ابتدأت في كتاب الطهارة من بلوغ المرام، وكان معنا كذلك الشيخ عبد الرحمن كوني في بداية الدورة في أول دورة، وختمنا بلوغ المرام في الدورة 15 لله الحمد والمنة، يعني بعد 15 دورة. والآن بفضل الله عز وجل أنهينا كتاب الله عز وجل، وهذا من توفيق الله عز وجل وله الفضل والمنة وحده، وإلا لو وكلنا الله عز وجل لأنفسنا وجهودنا لوكلنا إلى ضعف. فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدورة، وأن يجعل جميع هذه الدروس وجميع ما تم فيها في موازين حسنات كل من شارك في هذه الدورة، سواء بحضوره بشرحه بدعمه بتيسير الأمور في، ولا أنسى كذلك إخواني في اللجنة المنظمة الذين تجشموا كثير من التعب كثير من العناء قد لا يعلم الكثير منكم. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم ويجزي لهم العطاء والجزاء ويعطيهم من الأجر أوفره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.